أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الروايات الدالة على التوقف والإرجاء إلى زمن لقاء المعصوم عليه السلام، والتي قلنا إنها تتنافى مع القول بالتخيير في الروايات المتعارضة أو في الروايتين المتعارضتين. إذن عندنا روايات مضادة، إذا صح التعبير، مضادة للقول بالتخيير بين الروايات المتعارضة، وهذه الروايات أيضا متعددة. ذكرنا بعض هذه الروايات الدالة على التوقف والإرجاء، ومما ذكرنا أيضا مرسل الحسن بن الجهم عن الرضا، لا، ومما ذكرنا أيضا قلنا مقبولة عمر بن حنظلة، العفو، أي الروايات الدالة على التوقف، مو الروايات الدالة على التخيير. روايات الدالة على التخيير ذكرناها بشيء من التفصيل والبيان، الآن في الروايات المعارضة لها، والدالة على ماذا؟ التوقف. بعد، وعدم مسوغية العمل بالتخيير. قلنا من هذه الروايات المقبولة مقبولة عمر بن حنظلة. كيف ندلل بها على ماذا؟ على مخالفتها للتخيير إذا صح التعبير، لأن السائل فرض في كل واحدة من الروايتين التعادل، كلاهما يتعادلان في الشهرة، كل من الخبرين يعادل الخبر الثاني في الشهرة، وكذلك في عدالة راوي وفي بقية الأمور التي تصلح أن تكون مرجحة. الإمام بماذا أجابه عليه السلام؟ قال إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، ثم علل عليه السلام فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. ثم أوردنا بعض الإشكالات، منها لعل هذه الرواية المقبولة لا تتنافى مع تلك الروايات القائلة بالتخيير باعتبار اختلاف الزمان. الروايات الدالة على التخيير خاصة بزمان الغيبة، والروايات الدالة على الإرجاء تختص بزمان التمكن من لقاء المعصوم. فإذا كل واحدة أو كل قسم من الروايات يختص بزمان. هذه الروايات الدالة على التوقف دالة على التوقف متى؟ في زمان إمكانية لقاء المعصوم. أما الروايات الدالة على التخير فهي خاصة بزمان الغيبة. الإشكال الثاني أيضا على الاستدلال بها. أصلا هذه الرواية المقبولة لا تدلل على المعارضة عن العمل بالروايات المتكافئة تخييرا. ليش؟ لأنها خاصة بمورد. أين وردت هذه المقبولة؟ وردت في فصل الخصومة عند الحكمين اللذين يختلفان في حكمهما. والترجيح هنا للحكم لأحدهما على الآخر لا يصلح. ليش لا يصلح؟ يعني التخيير ها هنا، العفو مو الترجيح، التخيير ها هنا، القول بأن التخيير للعمل برأي كل واحد من الحكمين لا يصلح. ليش لا يصلح؟ نعم لا يصلح لأن التخيير ها هنا لا يفض الخصومة ولا يحسم الإشكال، إذ كل واحد من الخصمين سوف يذهب إلى الرأي الذي يتفق مع مصلحته، فلا بد من القول بالترجيح. وإذا تعذر الإمام شو يقول؟ يقول أرجع المسألة إلى لقيا المعصوم عليه السلام. إذن المسألة هذه أو الرواية وهي المقبولة في واد، والروايات الدالة على التخير في واد آخر. فرق بين مورد هذه الرواية الواردة في خصوص القضاء وتلك الروايات الواردة في الأحكام الفقهية بنحو مطلق. نعم الماتن إش قال؟ أورد رأيا لطيفا، هذا الرأي لا بأس أن نقرأه وأن نوضحه لأنه يحتاج إلى، بالرغم من وضوحه ولكن يحتاج إلى شيء من البيان. قال ويندفع الأول بأن احتمال خصوصية زمان الحضور في وجوب التوقف عرفا إنما هو بلحاظ قرب أمده الموجب لسهولته. يعني ليش الإمام عليه السلام قال فأرجئه حتى تلقى إمامك؟ ها، لأن ذلك هو الأسهل. وهذا يختص بهذه الجنبة، يعني تمكن المكلف من لقيا المعصوم بنحو فيه سهولة. والمقبولة لا تدلل على أن الغاية من التوقف هو لقاء المعصوم، لا لا لا. يعني بعبارة أخرى لا تدلل على التنافي مع الروايات الدالة على التخيير. إيه ليش؟ لأن هذه المقبولة تشير إلى أنه إذا كان الإنسان يتمكن عرفا أن يلقى المعصوم بنحو فيه يسر وسهولة فذلك متعين، وإذا لم يتمكن فيعمل بالتخيير. هذا المعنى الذي يريده الماتن. ولذلك يشرحه يقول وبعبارة أخرى المقبولة تختص بزمان الحضور الذي لا دخل عرفا في الحكم بالتوقف، لا دخل له عرفا في الحكم بالتوقف، يعني الروايات أو هذه الرواية لا تدلل على التوقف المعارض للعمل بالتخيير بين الروايتين المتعارضتين، وإنما تشير إلى أنه في بعض الأحايين قد يكون للإنسان المكلف سهولة في لقاء المعصوم، فحينئذ يسلك هذا الطريق السهل، وهي ليست بدالة على أن روايات التخيير يعني غير حجة. لا، إذا كان لا يتمكن الإنسان أو حتى في صعوبة عليه من لقاء المعصوم، فالمتعين عليه أن يعمل بالتخيير، فتكون هذه الرواية شنو؟ يعني غير معارضة للروايات الدالة على التخيير. على كل، بعد ويمكن أيضا حمل هذه الرواية، حمل هذه الرواية وهي المقبولة على أنها خاصة بزمان الحضور. يعني ماذا نقول؟ المقبولة تدلل على شيء كما تقدم ذلك، أنه أحد الإشكالين، الإشكال الأول، المقبولة دالة على أن التوقف متى؟ إذا كان المعصوم موجود وأنت تعيش في زمانه. وأخبار التخيير خاصة بزمان غيبة المعصوم عليه السلام، ما في أحد المعصومين موجود، فحينئذ ماذا ترجع؟ ترجع حينئذ إلى التخيير. إذا ما في معصوم ترجع إلى التخيير، موجود معصوم لا، ترجع إلى المعصوم. فإذا الروايات كما أوضحنا فيما تقدم نحملها على اختلاف الزمانين. الماتن يقول حمل الروايات الدالة على التوقف على هذا المحمل فيه إشكال. خلنا الآن نشرح إشكال الماتن. في الأمس الماضي مررنا على إشكال الماتن مرورا سريعا، لكن يحتاج إلى شيء من التوقف حتى نفهم عمق هذا الإشكال الذي يريد أن يبلوره لنا الماتن يحفظه الله. راح أشرح إشكال الماتن ثم أورد إشكالا على الماتن يحفظه الله. لاحظوا شو يقول صاحب المحكم، يقول: ولو حملنا هذه الروايات الدالة على التوقف على زمان الحضور، وتلك الروايات الدالة على التخير على زمان الغيبة للإمام المعصوم، يلزم من حمل الروايات، يلزم من حمل الروايات الدالة على التوقف على خصوص زمان الحضور، يلزم تخصيص المورد. وتخصيص المورد ماذا؟ لا يسوغ، لا يجوز. ليش؟ شوفوا شلون. يعني التخيير إذا قلنا خاص بزمان الغيبة، أما زمان الحضور يتعين الرجوع إلى الإمام عند التعارض، فيكون التعارض شنو؟ في زمن الإمام الصادق وزمان الإمام الرضا التي وردت عنهم بعض الروايات، عنهما بعض الروايات الدالة على شنو؟ الدالة على التوقف. طيب، هذه الروايات أيضا زمان حضور للمعصوم، زمان حضور للمعصوم، لكن شنو؟ أي نعم، يعني ما يشملهما، لا يشمل زمان الإمام الصادق وزمان الإمام الرضا عليه السلام هذه الروايات، مع أن الروايات الواردة عن الإمامين بصدد إعطاء قاعدة عامة. شو تقول هذه الروايات؟ تقول أنت عليك أن تعمل شنو؟ أن تعمل بالترجيح، بالترجيح في الروايات التي فيها ما يصلح للترجيح. إذا أنت ما تقدر ترجح فلا بد أن ترجئ الأمر حتى تلقى المعصوم. طيب، في زمان الإمام الصادق وزمان الإمام الرضا الإنسان يستطيع أن يلقى المعصوم، شلون عليه أن يتوقف؟ ما له مجال التوقف هنا يعني. ولذلك الماتن شوف شو يقول، يقول لوضوح استلزام حملهما على ذلك تخصيص المورد. أقرأ لكم كلام الماتن: على أن الاختصاص بزمان الحضور إنما ينفع فيما إذا أمكن حمل النصوص التخير على خصوص زمان الغيبة ليتعين الجمع بينهما بذلك ويرتفع التعارض، ولا مجال له في النصوص المتقدمة، خصوصا ما روي عن الصادق والرضا من أن التخير شنو؟ التخير أيضا يشمل حتى زمان المعصومين، يشمل زمان المعصومين الذي منه زمان الرضا وزمان شنو؟ الصادق. فإحنا لما نقول لا، زمان الرضا وزمان الصادق غير مشمولين لأنهما زمان حضور، يلزم تخصيص زمانهما. يعني شو نقول؟ نقول العمل بالتخير الذي ورد في الروايات عن الأئمة ومنهما الإمامين الرضا والصادق سائغ وجائز في كل في كل زمان إلا زماني الصادق والرضا. هذا تخصيص للمورد، مع أن القاعدة عامة التي يعطيها الإمام الرضا ويعطيها الإمام الصادق عليهما السلام. فإذا تخصيص المورد شنو؟ ممتنع من ناحية العقل، العقل لا يسوغ هذا التخصيص إذا كانت القاعدة عامة تشمل كل زمان. طيب، ولذلك يقول: من خلال امتناع تخصيص المورد نفهم أننا ما نستطيع أن نحمل رواية المقبولة رواية عمر بن حنظلة على أن الإرجاء والتوقف خاص بزمان الحضور، مع أن قلنا أن الإرجاء والتوقف يظهر منه الإطلاق والعموم كما يظهر من الروايات الدالة على التخير الإطلاق والعموم. يعني ما نقدر أن احنا نجمع بهذا النحو من الجمع، هذا أشبه بالجمع التبرعي إذا صح التعبير. كلا القسمين من الروايات له نحو من الإطلاق يشمل موارد القسم الآخر. ولذلك يقول: إذا اتضح أنه ما نقدر نحمل الرواية الدالة على التوقف بزمان الحضور والروايات الدالة على التخير بزمان الغيبة لأنه يلزم منه تخصيص المورد الممتنع بنظر العقل، يتضح لنا أيضا أمر آخر. شنو الأمر الآخر؟ أي أنتم تقولون إن هذه الرواية لا يصح الاستدلال بها على التوقف. ليش؟ لأنها وارد لا يصح الاستدلال بها على معارضة الروايات الدالة على التخير وتعيين أن الروايات المتعارضة يجب التوقف عندها وفيها إلى لقيا المعصوم، ليش ما يصح الاستدلال بها؟ لأنها واردة في مورد خاص كما قلنا، هذا أحد الإشكالات. يقول نعم صحيح أنها أولا وردت في مورد القضاء، لكن شنو؟ فيها تعليل، والتعليل ماذا؟ يعمم كما قلنا. لأن الإمام ماذا يقول في هذه الرواية؟ بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. ليش الوقوف عند الشبهة؟ لأن كل من الخبرين يكافئ الخبر الآخر، فلو عملت بأحد الخبرين ورجحته دون مرجح قد تكون رجحت المرجوح على الراجح، يعني عملت بماذا؟ بما ليس بحجة، وبالتالي عملت على الأقل نقول بشبهة. والرواية ماذا تقول؟ بأن الوقوف عند الشبهة، هذا العمل الذي تقتحمه، هذا غير سديد، حري بك أن ترجأ هذا الأمر إلى أن تلقى المعصوم عليه السلام. فإذا هذا إذا حملنا الرواية على خصوصية هذا المورد. لكن كما قيل إن هذه الرواية لا يظهر منها الاختصاص بالقضاء وفض الخصومة، بل هي رواية عامة بصدد إعطاء قاعدة بأن المتكافئين من الروايات، بأن المتعارضين من الروايات، المتعارضة لا يسوغ لنا عند تكافؤ هذه الروايات أن نعمل بأي واحدة منهما، لأنه ماذا؟ لأنه اقتحام للشبهة الذي يؤدي بنا إلى الوقوع في الهلكة. نعم يقول الماتن ممكن يسوغ لنا أن نفسر الرواية بهذا التفسير، نقول إن مصب التساؤل والجواب هو الترجيح مع المفروغية عن حجية الروايتين في الجملة. يعني يقول ترى العمل بهذه الروايات حتى وإن كانت متعارضة يشمله دليل الحجية الصادق على كل رواية هي خبر ثقة. والإمام شي يقول له؟ يقول له صحيح هذا، لكن لأنه يوجد تعارض في هذه الروايات فلا بد أن تتوقع. شوف شي يقول الماتن، نعم لو كان مصب التساؤل أو السؤال والجواب هو الترجيح مع المفروغية عن حجية الروايتين في الجملة كان التعليل منصرفا إليه، وكان المراد من الاقتحام في الهلكة الترجيح بلا دليل، لأنه يسأل يقول له أنا ما عندي دليل أرجح أحد الخبرين على الآخر، يقول له إذن قف حتى تلقى المعصوم. فشو تصير الرواية؟ تصير الرواية دالة على أن التوقف خاص إذا لم يكن هناك دليل على الترجيح، يتعذر الترجيح، وهي ليست بصدد المعارضة للروايات الدالة على العمل بالتخيير عند تنافي الروايات وتضادها وتعارضها. في غير مورد الخصومة بل مطلقا. لكن كما يقول الماتن الرواية لا يظهر منها ذلك، يعني هذه المقبولة لا يظهر منها ذلك أنها فقط إن مصب التساؤل والإجابة على الترجيح مع المفروغية عن وجود حجية لكل واحدة من الروايتين المتعارضتين، مو هذا، حتى نقول هذه الرواية لا تضاد ولا تتضاد ولا تتعارض مع روايات الترجيح، بل نفهم أن هذه الرواية جائية لتدلل على أن الأخبار المتعارضة لا يسوغ لنا العمل بها، وأن دليل الحجية لا يشملها، وعلينا أن نتوقف حتى نلقى المعصوم عليه السلام. طيب، تعمدت البقاء حتى أوضح بعض النقاط، لأننا كما قلنا مررنا عليها مرورا سريعا بالأمس الماضي. أيضا من الروايات الدالة على التوقف ما مر علينا وجود مكاتبتين، مكاتبة محمد بن علي بن عيسى وداود بن فرقد الفارسي، داود بن فرقد الفارسي، اللتان تقدم الكلام فيها في آخر نصوص الترجيح. شو السؤال؟ يقول له نسألك عن العلم الذي جاء عن آبائك المنقول عنهم وأنه قد اختلف علينا فيه، فكيف نعمل بهذه الروايات المختلفة الواردة عن آبائك؟ الإجابة، قال الإمام عليه السلام: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا. واضحة هنا هذه الرواية، أصلا قد يقال أن حتى العمل بروايات الترجيح توقف عندها، لا ترجح، لأن هذه أقصى ما تعطيك إياه روايات الترجيح الظن، وهذه الرواية تقول لك لا، لابد أن تحصل على علم على قاطع ليسوغ لك العمل بهذه الرواية. ولذلك الماتن يجيب عن هذا الإشكال الذي طرحناه، يقول: فإن مقتضى إطلاق هاتين المكاتبتين، وإن كان هو التوقف حتى عن الترجيح، لأن الترجيح غاية ما يستفاد منه الظن، إلا أنه لا يبعد أن نقيد هاتين المكاتبتين بنصوص الترجيح. نقول بل ما نقول نقيد، نقول إن العلم ها هنا كما مر علينا، يعني أعم من العلم شنه؟ الوجداني والعلم التعبدي. وبما أن عندنا علم تعبدي بمسوغية الترجيح لوجود روايات دل عليه، فلعل العلم ها هنا يشمل يعني كلا القسمين، العلم الوجداني والعلم الذي دللت عليه الروايات الحجة ومنها المقبولة، أي وحملهما على التعادل كما أشرنا إليه هنا. يقول: ومما سبق في مقبولة ابن حنظلة يتضح أن اختصاصها بزمن الحضور لو تم لا ينفع في رفع التعارض. أيضا قد يقال في هاتين المكاتبتين تختصان بزمان الحضور، يعني زمان الحضور أنت شو تسوي؟ تعمل بالروايات التي تعلم بأنها حجة، وإذا لم تصل إلى العلم بحجية هذه الروايات شو تسوي؟ لابد أن ترد ذلك إليهم. وهنا الرد يمكن أن نحمله على معنيين، المعنى يعني أن تراجعهم في ذلك، أو معنى شنو؟ تقول أنا ما أفهم ها هنا، لابد أن تتوقع. طيب، أيضا من الروايات موثق سماعة اللي احنا دللنا به أيضا على التخير ها هناك، وناقشنا دلالة موثق سماعة على التخير، قلنا لعله ما يدل على التخير، بل يدل على شنو؟ يدل على تساقط الروايات المتعارضة، وأن الإنسان لا يسوغ له أن يعمل بكل واحدة من هاتين الروايتين المتعارضتين. وأيضا أوردنا ماذا؟ إشكال للاستدلال على موثقة سماعة. إيش قلنا الإشكال؟ قلنا لعل هذه الموثقة بصدد تبيان أن شنو؟ أن الروايات المختلفة التي يستند إليها العلماء في اجتهاداتهم المختلفة. طيب هذا عالم عمل بهذه الرواية ويراها حجة بالنسبة إلي، وذاك عالم أخذ بالرواية المعارضة لها ويراها حجة. أنت ك يعني شخص يسوغ لك أن ترجع في المسألة إلى رأي أحد هذين العالمين، ولا يخصك الاختلاف بينهما، لأنه إذا ثبتت حجية قول هذا العالم، العالم يعني الذي مو فقط يروي الرواية بل له دراية بفقه الحديث ويفتي على طبق هذا الفقه في الحديث، فيكون قوله حجة. فهذه موثقة سماعة ليست بصدد الدلالة على شنو؟ لا على التخير ولا على التساقط، وإنما بصدد الدلالة على حجية قول المجتهدين المختلفين بالنسبة لمن يرجع إليهما في رأييهما المختلفين كما تقدم. أيضا من الروايات التي دلل بها على التوقف، نعم المرفوعة التي رواها ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي أو غوالي اللآلي، وفي تلك نعم المرفوعة التي يرفعها العلامة إلى زرارة في آخرها، إذن فأرجوه حتى تلقى إمامك فتسأله، هذه دالة على ماذا؟ على التوقف والإرجاء، وأنه لا يسوغ العمل بالروايات المتعارضة. فإذن اتضح لدينا من خلال هذه الطائفة من الروايات أن القول بالتخير استنادا إلى الروايات التي قيل بأنها مستفيضة أو متواترة يعارض بوجود روايات دالة على التوقف والإرجاء. فكيف نعمل بالقسم الأول من الروايات الدالة على التخير مع وجود قسم آخر معارض له دال على ماذا؟ التوقف والإرجاء، بمعنى أنه يحصل لنا خدشة في الاستناد إلى تلك الروايات الدالة على التخير لوجود روايات أخرى معارضة لها. من هنا العلماء قدس الله أسرار الماضي وحفظ الله الباقين منه، هؤلاء العلماء جهابذة الفقه والأصول لهم محامل، يعني حاولوا أن يوفقوا في الجمع بين الروايات الدالة على التخير والروايات الدالة على التوقف والإرجاء بآراء متعددة. طبعا سيظهر لنا من خلال الجمع أو من خلال هذه الآراء المتعددة من الجمع أن بعض هذه الآراء يتنافى مع الجمع الدلالي، يعني أشبه بالجمع التبرعي إذا صح التعبير. كأننا مثلا نقول، شوفوا الجمع التبرعي، كأننا نقول الروايات الدالة على التخير هذه تعمل بها مثلا في الليل، والروايات الدالة على التوقف والإرجاء هذه تعمل بها في النهار. هذا من عندنا هالكلام، ما في دليل عليه. بعض آراء العلماء يعني لا يسنده دليل من ناحية الجمع العرفي للروايات المتعارضة، ومعلوم أن الروايات إذا تعارضت كيف يصح لنا أن نجمع بينها؟ نجمع بينها بدليل معتبر وليس بالجمع التبرعي. ولذلك في المناقشات التي مرت لرأي ابن أبي جمهور الأحسائي في العمل بالروايات المتعارضة أنه الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، أوردنا كلاما وقلنا ليس مهما أمكن على إطلاقه، لا بد أن يكون هذا الجمع تؤيده قواعد الجمع العرفي، ولا يسوغ لنا أن نجمع بأي نحو بأي نسق من أنحاء الجمع، لأن بعض أنساق وأنحاء الجمع لا يعني غير مقبولة من ناحية الجمع العرفي. الجمع العرفي اللي مثلا الخاص نخصص به عموم العام، المقيد نخصص به إطلاق المطلق، الحاكم أيضا نضيق أو نوسق أو نوسع به دائرة الدليل المحكوم الوارد مثلا بالنسبة للمورود، وهكذا بقية أنحاء الجمع، مثلا حمل الظاهر على الأظهر. ولكن هذه الأنحاء من الجمع كما سيمر علينا بعضها يعني من الواضح أنها لا تتناسب مع الجمع العرفي، ولذلك الآن اليوم نطرح أول رأي من الآراء التي قيلت في الجمع بين هذين القسمين من الروايات، الروايات الدالة على شنو؟ الروايات الدالة على التخيير عند التعارض في الأخبار، والروايات الدالة على التوقف والإرجاء. مثلا الروايات الدالة على التوقف والإرجاء شو تقول لك؟ تقول لك نعم لا تعطي فتوى. شلون لا تعطي فتوى؟ يعني لا تسند هذا الحكم إلى الله، لا تقول هذا رأي الشارع المقدس. فإذا الروايات الدالة على التوقف تنهانا عن إعطاء فتوى، لأن هذا الإفتاء إسناد الحكم إلى الشارع المقدس، ومن المعلوم أنه لا يسوغ الإسناد إلا بعلم. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ تشريع لا يجوز. فالروايات الدالة على الإرجاء وعلى التوقف دالة على الإرجاء نحملها على شنو؟ على إرجاء الحكم، التوقف في الحكم، عدم إصدار حكم، هكذا. نعم. والروايات الدالة على العمل شو يراد بها؟ يعني واضح بعد أنه أنت أعمل بأي واحدة من الروايات لكن لا تقول هذا هو حكم الله، لا تسند ذلك إلى الفتوى. أي فإذا هكذا نجمع بين القسمين من الروايات، نقول إن الروايات الدالة على الإرجاء تنهانا عن إسناد الحكم إلى الله، تنهانا عن إصدار الفتوى، والروايات الدالة على التخيير تقول أنت إذا عملت بأي واحد أنت في سعة من أمرك دون أن تسند ذلك إلى الشارع. هذا أول رأي أو أول محمل للجمع بين الروايات. وقد نقل صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية أن هذا الرأي صرح به جملة من مشائخ صاحب الحدائق المعاصرين له، بل حكى بعض المعاصرين لصاحب الحدائق الاستدلال على هذا الرأي ببعض الروايات الواردة، يعني دلل عليه، قال إن الروايات دالة على هذا المعنى. بعض الروايات يقول دالة على هذا المعنى. شلون دالة على هذا المعنى؟ يعني دالة على أنك لا تفتي، لا تسند الحكم إلى الله، فقط يسوغ لك العمل دون إسناد الحكم، كأنه وظيفة، مثل ما نعبر وظيفة ظاهرية. طبعا واضح يقول هذا الجمع فيه إشكالات ترد عليه، إن شاء الله سنورد بعض الإشكالات على هذا الجمع فيما يأتي. نرجع إلى التطبيق. إحنا التطبيق وصلنا إلى تطبيق طبعا نعم المقبولة. أي الأول مقبولة عمر بن حنظلة، حيث قال بعد استقصاء المرجحات وفرض السائل التعادل في هذه المرجحات من حيث الشهرة والوثاقة وهلما جرى في بقية الأمور، إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. وقد يشكل على الاستدلال بهذه المقبولة بنحو تتنافى وتتضاد مع القول بالتخيير، تارة بأن هذه المقبولة واردة في زمان الحضور والتمكن من لقاء الإمام المعصوم، وتلك الروايات الدالة على التخيير لها مورد آخر وهو عصر الغيبة. فإذا ما في مانع أن تكون بعض الروايات دالة على التوقف بلحاظ زمانها، وبعض الروايات دالة على التخيير بلحاظ زمان خاص، بالإضافة إلى أن هذه المقبولة واردة في مورد لا يسوغ فيه ماذا؟ لا يسوغ فيه العمل بالتخيير، لأن لو قلنا بالتخيير في القضاء كل واحد من الخصمين راح يعمل بالرأي الذي يتفق مع مصلحته، فلا يزول الخصام بينهما. وأخرى بأن مورد الرواية وهو الخصومة والقضاء لا يتناسب مع التخيير، لأن كل من الخصمين سوف يختار ما يرجع إليه بالمنفعة، فلا يكون هناك فصل في الخصومة ولا ينفض النزاع بين الخصمين، فلا بد من الترجيح. ومع تعذر الترجيح لأحد الحكمين على الآخر يتعين التوقف. وإذا حملنا الرواية على هذا المحمل حينئذ لا تكون الرواية رواية معارضة للروايات الدالة على التخيير، لأن تلك الروايات لها مورد وهذه الرواية في مورد ماذا؟ الخصومة. ويندفع الإشكال الأول اللي أنها خاصة بزمان شنو؟ الحضور، بأن احتمال خصوصية زمان الحضور في وجوب التوقف عرفا إنما هو بلحاظ قرب أمده الموجب لسهولته. ايش قلنا؟ قلنا هذه الرواية لو فرضنا حملناها على زمان الحضور، أي زمان حضور؟ زمان الحضور الذي فيه سهولة، فيه مكنة، فيه أريحية بالنسبة لمن يستطيع أن يرجع إلى الإمام بتلك السهولة والمكنة بيسر. ولذلك يقول وهو يختص بتمكن المكلف من لقاء المعصوم، ولا تشعر المقبولة، ولا تشعر به المقبولة. ليش؟ يعني المقبولة ليست دالة على هذا المعنى العرفي، لأن مجرد جعل غاية التوقف لقاء الإمام لا يستلزم التمكن، تمكن السائل من لقي الإمام وسؤاله، وإنما يستلزم صحة فرض وقوعه عرفا المختص بزمان الحضور. يعني زمان الحضور أن نقول نفرضه كذلك، هذا الفرض لا بأس به، يعني مثل ما نقول فرض المحال ليس بمحال. لو فرضنا قال لك توقف إلى أن تلقى الإمام وحملنا ذلك على زمان الحضور، ترى زمان الحضور يمكن أن تلقى الإمام ولا تستطيع أن تفهم الإجابة أو لا يتاح لك الوصول إلى حسم النزاع أو ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، مو مجرد زمان الحضور. فإذا هذا زمان حضور خاص، وهو ماذا؟ زمان الحضور الذي فيه سهولة ومكنة كما عبرنا. ولذلك يقول، وبعبارة أخرى، المقبولة تختص بزمان الحضور الذي لا دخل له عرفا في الحكم بالتوقف، لا بحال التمكن من الإمام، لا بحال التمكن من لقاء الإمام الذي يحتمل خصوصيته فيه عرفا. يعني مو أنه يقول لك لا توقف لأن بإمكانك أن تلقى الإمام، الأمر ليس كذلك. الأمر هنا التوقف لأجل هذه الملاحظة العرفية، يعني إذا كان بإمكانك أن تلقى المعصوم بيسر وسهولة عندئذ توقف، وإذا ما كان بإمكانك هذا اليسر والسهولة حتى لو كان زمان الإمام موجود ساغ لك العمل ماذا؟ بالتخيير. خصوصا إذا التفتنا إلى قوله تعالى، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولو افترضنا التشكيك عرفا في هذا المعنى الذي طرحه الماتن، إن زمان التعليق على لقي الإمام بمعنى إذا كان ذلك فيه سهولة ويسر فيما ذكرنا، وعدم استيضاح إلغاء خصوصية المورد المذكور لأجله، أمكنت استفادة العموم لحال الغيبة من عموم التعليل فيها. إيش قلنا؟ قلنا لا، أي في عدم صلاحية كل من الخبرين بسبب التعارض وعدم المرجح للحجية. يعني هذا لما يقول لك نعم فارجئه حتى تلقى إمامك، هذا مو خاص بزمان الحضور اللي فيه سهولة ويسر كما قال الماتن، لا، هذه الرواية جائية لتطرح لنا قاعدة عامة تشمل حتى زمان الغيبة وعدم التمكن من لقاء المعصوم، لأن إذا كان ما تقدر ترجح أحد الخبرين عن الآخر فسوف تقع في الشبهة وتقتحم الهلكة، وذلك لا يسوغ، فلا بد أن تتوقع. ثم قال، على أن الاختصاص بزمان الحضور إنما ينفع فيه ما إذا أمكن حمل النصوص التخير على زمان الغيبة والإرجاء على زمان الحضور، فتصير كل واحدة من النصوص لها زمان يختص بها. ولذلك يقول يصير هذا جمع بين الروايات المتضادة، ليتعين الجمع بين هذين القسمين من الروايات ويرتفع التعارض بينهما، لأن عرفنا تخير متى؟ في زمان الغيبة، والإرجاء متى؟ في زمان الحضور. لكن يقول احنا مرت عندنا روايات دالة على التخير، وردت من أي إمام؟ وردت من الإمام الصادق والإمام الرضا، هذا زمان حضور ولا مو زمان حضور؟ فكيف سوغ الإمامان عليهما السلام العمل بالروايات المتعارضة في زمانيهما، زماني الحضور؟ فهذا دليل على أن الروايات الدالة على التخير لا تختص بزمان الغيبة. ولا شي يلزم؟ يلزم تخصيص هذا المورد الذي وردت فيه الروايات، لأن الإمام بصدد إعطاء قاعدة عامة كما ذكرنا، ولا مجال له في النصوص المتقدمة، خصوصا ما روي منهما عن الصادق والرضا عليهما السلام، لوضوح استلزام حمل الروايات على ذلك، يعني الروايات الدالة على التخير على تخصيص المورد. ترى التخير عام لكنه لا يشمل زمان الرضا وزمان الإمام الصادق، هذا ممكن نقوله؟ ما يمكن نقوله ذلك. بس طبعا هنا طبعا تخصيص المورد أو الحمل على هذا المحمل يعني فيه تأمل واضح لمن أمعن النظر، لأنه واضح أن الرواية ليست يعني بهذا الصدد. الرواية شو تقول؟ الرواية جاية لتقول أنك زمان الحضور، هذا زمان الحضور، هذا زمان الحضور، زمان المكنة. عندما تتمكن من لقيا الإمام فيتعين عليك التوقف، وعندما لا تتمكن يسوغ لك أن تعمل بالتخير، سواء كان هذا في زمان الغيبة أو كان في زمان الحضور. الروايات بهذا الصدد. ثم قال: ومما ذكرنا من عموم التعليل يظهر اندفاع الإشكال الآخر، اللي شنو؟ اللي قلنا أن هذه الروايات جائية في باب القضاء فقط وفصل الخصومة، ولا يمكن أن نقول بأنها تتضاد مع الروايات الدالة على التخير، لأن فصل الخصومة لا يتحقق إلا بشنه؟ إلا بالترجيح، فما نقدر بالتخير، فصل الخصومة ما يتحقق إلا بالترجيح. ولذلك يقول اندفاع هذا الإشكال، لأن خصوصية الخصومة والقضاء إنما تناسب التعليل بتعذر التخير، لا بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. إيه، كنا ننتبه، خصوصية الخصومة والقضاء صحيح تتناسب مع التعليل بأنه ما يمكن أن نتخير. ليش؟ لأن كل واحد من الخصمين راح يختار ما يصب في مصلحته. ولكن شو يقول التعليل؟ التعليل ما يقول لك كذلك، يقول لك بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. يعني المسألة ترجع إلى شنو؟ أنك أخذت برواية غير حجة، مو مسألة إن هذا أخذ بمصلحته أو ذاك أخذ بمصلحته. المسألة ترجع إلى أنه ما تقدر تأخذ بحكم الرواية فيه غير معتمدة. ولذلك يقول: الحاصل ارتكازا من العمل بغير حجة الراجع لعدم صلاحية كل من الخبرين المتعارضين ارتكازا للحجية، ما تقدر تعتمده كحجة بسبب وجود التعارض بين هذين الخبرين. نعم، لو كان مصب التساؤل والإجابة هو الترجيح مع المفروغية عن حجية كل واحدة من الروايتين المتعارضتين في الجملة، شو يصير التعليل؟ يصير التعليل ينصرف إلى هذه. وكان المراد من الاقتحام في الهلكة، يعني كأنه يقول ترى روايتان أنا لا أعرف الترجيح بينهما، شو يقول للإمام؟ يقول لك لا ترجح من دون دليل، لأنك إذا رجحت من دون مرجح ستقع في الشبهة، لا بد أن يكون لك الترجيح بدليل قوي، يعني كأنها واردة في تبيان وإيضاح هذه النقطة بالذات. ولذلك يقول: فلا تدل إلا على تعذر الترجيح ولا تتنافى مع أخبار التخير في صورة أخرى غير صور الخصومة. فصير لو فرضنا أن الرواية نحملها على هذا المحمل، ولكن قلنا أن الرواية يعني واضح أن حمل الرواية على هذا المحمل ليس بسديد. ولذلك يقول: لكن لا إشعار في السؤال ولا في الإجابة عن ذلك، بل الظاهر السؤال عن الوظيفة العملية في حالة التعارض. والإمام يقول الوظيفة العملية هي الإرجاء والتوقف. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.